الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل القراءة والتعليق من رسالة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، سؤال وجواب في أهم المهمات. قد قدمنا الكلام باختصار عن هذه الرسالة، وقد انتهينا في المجلس السابق من التعليق على السؤال السادس، وندخل بإذن الله عز وجل في هذا المجلس وهو المجلس الثاني بالسؤال السابع. قال المصنف رحمه الله تعالى: السؤال السابع: ما هو الإيمان المطلق وهل يزيد وينقص؟ وهذه مسألة مهمة جدا، متعلقة بأصل من أصول أهل السنة والجماعة، ألا وهو الإيمان. والقاعدة سنأخذها بإذن الله عز وجل، وكما قدمنا في المجلس السابق نأخذ القاعدة أو قاعدتين تتعلق بهذا السؤال، ولكن على عجالة، فمن كتبها أو يأخذها ممن كتبها حتى لا نأخذ وقتا في الإملاء. الأصل في الإيمان والقاعدة عند أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. سنأتي على أمثلة على هذه الخمسة: قول القلب واللسان، هنا قول للقلب وقول للسان، وكذلك عمل للقلب وعمل للسان وعمل للجوارح. ومهم أن يعرف كل واحد مثال واحد على ما هو قول القلب، ما هو قول اللسان، ما هو عمل القلب، ما هو عمل اللسان، ما هو عمل الجوارح، وهكذا. فقول القلب هو تصديقه وإيمانه، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، هذا كله من أقوال القلب. وقول اللسان هو النطق بالشهادتين، ما نتكلم عن الأذكار وقراءة القرآن، قول اللسان الآن هذا مع التفصيل هو النطق بالشهادتين والإقرار بلوازمهما، لأن الإيمان ليس فقط قولا. وعندنا عمل القلب، الآن أخذنا اثنين، الثالث عمل القلب، النية، المحبة، الإخلاص، الانقياد، التوكل على الله عز وجل، هذا كله من أعمال القلوب ولوازم ذلك. وعندنا الرابع الآن عمل اللسان، وعمل اللسان الآن يدخل فيه العمل الذي لا يؤدى إلا باللسان، تلاوة القرآن، سائل الأذكار، أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار ما بعد الصلاة، هذا كله يدخل فيه عمل اللسان. الخامس والأخير هو عمل الجوارح، وهي واضحة، العمل الذي لا يؤدى إلا بالجوارح، مثل الركوع، السجود، القيام، إلى آخر هذه الأعمال. هذه مهمة في هذه التفصيلات، لأن أهل العلم لما يتكلمون بالتفصيل في مسائل الإيمان قد يذكرون الأصل في ذلك، مثلا عمل القلب، ثم لا يأتون بمثال، فلا بد أن يكون عندك المثال مستحضرا حتى تطبق التطبيق على ذلك. ولا شك أن القاعدة الثانية في ذلك أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة كما سيأتي من كلام المصنف يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال المصنف رحمه الله تعالى: ما هو الإيمان المطلق
وهل يزيد وينقص؟ قال الإيمان اسم جامع، الذي أتينا به القاعدة قبل قليل، هذه الإجابة الآن قبل قليل فصلنا فيها حتى نعرف ما هي أعمال القلوب وأقوال القلوب وهكذا. قال اسم جامع لعقائد القلب وأعماله وأعمال الجوارح وأقوال اللسان. ما أتى الآن بأمثلة، الأمثلة أخذناها قبل قليل الآن، لما يقول لك عمل القلب ما هو؟ تعرفه بمثاله. عمل اللسان ما هو؟ تعرفه بلسانه. قول القلب ما هو؟ تعرفه بالمثال، قول اللسان بالمثال. قال فجميع الدين أصوله وفروعه داخل في الإيمان. قبل قليل الخمسة أمور التي ذكرناها كلها داخلة في الإيمان: الشهادتان، الإيمان، التصديق، الإقرار، التوكل، الإخلاص، المحبة، الركوع، القيام، أذكار الصباح والمساء، كلها أنواع متنوعة في الإيمان. بخلاف أهل البدع من أخرجوا بعض هذه التفريعات من مسمى الإيمان. قال ويترتب على ذلك أنه يزيد بقوة الاعتقاد وكثرته وحسن الأعمال والأقوال وكثرتها، وينقص بضد ذلك. إذن كما أخذنا قبل قليل، الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة، أي نوع من أنواع الطاعات، سواء كانت من أعمال القلوب أو من أعمال الجوارح أو من أقوال القلوب أو من أقوال اللسان وغير ذلك، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ومن المهم قبل أن نختم هذا السؤال أن نعرف أنه من الخطأ، وقد ورد في بعض كتب أهل العلم، أن المسلمين أو المؤمنين في أصل الإيمان سواء، وقد ذكر هذه الجملة الطحاوي في عقيدته، والمؤمنون في أصله سواء، يعني في أصل الإيمان سواء. وقد نبه جمع من أهل العلم على خطأ هذه الكلمة، بل في أصل الإيمان ليسوا سواء، فتصديقي ليس كتصديق الأنبياء والمرسلين، صحيح ولا لا؟ يقيني ليس كيقين الأنبياء والمرسلين. فكذلك في أصل الإيمان مثل التصديق والإقرار فهم يتفاوتون، ولا يصح أن نقول هم في أصله سواء، يعني في أصل الإيمان سواء، خطأ. بل التصديق يفرق ويختلف، والإقرار يختلف بين الأنبياء والمرسلين وبين غيرهم، فلا بد من الانتباه لهذه الكلمة. قال المصنف رحمه الله تعالى: السؤال الثامن، ما حكم الفاسق الملي؟ وهذه مسألة عظيمة قد وقع فيها الخلاف، وهو أول خلاف وقع في هذه الأمة. ونأخذ بعض المسائل المتعلقة قبل الدخول في هذا السؤال أو الجواب. المراد بالفاسق الملي، إذا قرأت في كتب العقيدة أو غير كتب العقيدة دائما يقولون الفاسق الملي. إيش الفاسق الملي؟ فاسق ملي، هل الملي يعني من أهل الملة، من الإسلام، أو من أهل الكتاب؟ هذه بمجرد أن تقرأها عند أهل العلم لابد أن تعرف ماذا يقصدون. المسألة الأولى، المراد بالفاسق الملي هو الفاسق من أهل القبلة، يعني الفاسق ممن ينتسب إلى الإسلام، هذا معناه، يعني من يقع في الكبائر، هذا معناه. فيختصرونها يقولون ماذا؟ الفاسق الملي. القاعدة التي تليها: يعبر أهل العلم عن مسائل الإيمان بمسألة الأسماء والأحكام. فقد تقرأ في بعض كتب أهل العلم، كتب العقائد بتفصيلاتها، يقولون من مسائل الأحكام والأسماء. إيش معنى ذلك الأسماء؟ يعني اسمه ماذا يطلق عليه الآن؟ مؤمن، كافر، فاسق. شوفوا الأسماء الآن لأنه متعلقة بالإيمان الآن، هذا رجل ينتسب إلى الإسلام وأتى بكبيرة، هل يسمى مسلماً أم يقال عنه كافر كما وقع عند الخوارج وعند المعتزلة على خلاف بينهما في بينهم في اسمه؟ إذن يعبر عن مسائل الإيمان بمسائل الأسماء والأحكام. قلنا ماذا؟ الاسم مؤمن، مسلم، كافر. الأحكام ماذا؟ هل هو مؤمن وسيدخل النار مثلا؟ هل هو كافر؟ هل هو في منزلة بين منزلتين؟ حكمه في الآخرة يخلد في نار جهنم أم يعذب على قدر الذنب ثم يدخل الجنة؟ هذه مسألة الأحكام. القاعدة الثالثة، الاختلاف في الأسماء والأحكام. احنا قلنا الآن الفاسق الملي اللي هو الفاسق من أهل الملة ينتسب إلى الإسلام ويأتي بكبيرة، مثال على ذلك، لو فرضنا مثال على ذلك، مسلم يزني والعياذ بالله، مسلم يشرب الخمر، أتى بكبيرة الآن وإلى الآن لم يتب لأن التوبة تجب ما قبلها. لما نقول فاسق ملي يعني إلى الآن هو يشرب الخمر ولم يتب، يزني مثلا زنا ولكن لم يتب من زناه، بينما لو تاب بالاتفاق أن التوبة تجب ما قبلها، ولكن لما نقول هو فاسق ملي إلى الآن لم يتب. طيب، القاعدة الثالثة، الاختلاف في الأسماء والأحكام هو أول اختلاف وقع في هذه الأمة، والخلاف وقع بين أهل السنة والجماعة مع الخوارج ثم مع المعتزلة ثم مع المرجئة على الترتيب. الخلاف مع الخوارج، ثم أصبح الخلاف مع المعتزلة، ظهرت فرقة المعتزلة قالوا ما نقول مثل قول الخوارج، هو كافر، هو في منزلة بين منزلتين، ثم جاءت ردة الفعل من المرجئة قالوا هو مؤمن كامل الإيمان. القاعدة الرابعة ونختم بها حتى نقرأ الإجابة من الشيخ، أهل السنة والجماعة لا يسلبون الفاسق الملي اسم الإيمان بالكلية ولا يخلدونه في نار جهنم. قاعدة، صحيح هو فاسق ولكن لا يسلب منه اسم الإيمان بالكلية ولا يخلدونه في نار جهنم، بخلاف الخوارج الذين يقولون من أتى الكبيرة ولم يتب منها طبعا هو كافر مخلد في نار جهنم. المعتزلة يقولون هذا الذي أتى بالزنا ولم يتب، وقع في شرب الخمر ولم يتب، هو في منزلة بين منزلتين، ما نقول مؤمن ولا نقول كافر، هو في منزلة بين منزلتين ولكن مخلد في نار جهنم. فاتفقوا مع الخوارج على أن الفاسق الملي مخلد في نار جهنم، ولكن الخلاف بين المعتزلة والخوارج في الاسم، هل يسمى كافرا أم لا يسمى؟ يسلب عنه اسم الإيمان ويقال في منزلة بين منزلتين، بينما أهل السنة والجماعة لا يسلبون من الفاسق الملي اسم الإيمان بالكلية ولا يخلدونه في نار جهنم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: من كان مؤمنا موحدا وهو مصر على المعاصي فهو مؤمن بما معه من الإيمان، لا يسلب منه اسم الإيمان بالكلية. قال: فاسق بما تركه من واجبات الإيمان ناقص الإيمان بسبب هذه المعصية التي أتاها أو ترك من الواجبات. قال: مستحق للوعد بإيمانه وللوعيد بمعاصيه ومع ذلك لا يخلد في النار، فالإيمان المطلق التام يمنع من دخول النار. إذا كان مؤمنا تاما لا يقع في المحرمات ولا يترك الواجبات فهذا ممن يدخل الجنة ابتداء. قال: فالإيمان المطلق يمنع من دخول النار، قال والإيمان الناقص يمنع من الخلود فيها. قاعدته: إذا كان مؤمنا تام الإيمان فهذا مانع من دخوله النار. بينما لو كان ناقص الإيمان، قاعدة عندك عند أهل السنة والجماعة، فهذا يمنع من خلوده في النار. وعقيدة أهل السنة والجماعة أن من وقع في المعاصي دون الشرك فهو تحت المشيئة، إن شاء الله عز وجل عذبه بما وقع من معاصي فيه، وإن شاء الله عز وجل عفى عنه ولم يدخله نار جهنم. قال المصنف رحمه الله تعالى: السؤال التاسع، وهو متعلق أيضا بمسائل الإيمان. قال: كم مراتب المؤمنين وما هي؟ المؤمنون الذين يطلق عليهم الإيمان على مراتب، لا يقصد به الإيمان الكامل، ولكن من يطلق عليهم اسم المؤمن سواء كان كامل الإيمان أو ناقص الإيمان. عند أهل السنة والجماعة، وهي تفسير قول الله عز وجل في سورة فاطر سنأتي عليها، على ثلاثة مراتب، لا يخرج أحد من المؤمنين من هذه المراتب الثلاث. قال المصنف: المؤمنون ثلاثة أقسام. القسم الأول: سابقون إلى الخيرات، وهم الذين قاموا بالواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات، هذه أكمل درجة، قاموا بجميع الواجبات وقاموا بالمستحبات وكذلك تركوا المحرمات وتركوا المكروهات، يعني أتوا بالواجب والمستحب وتركوا المحرم والمكروه، فهم على أعلى الدرجات. وهؤلاء كما وصفهم الشيخ، وهو مأخوذ من قول الله عز وجل، قال: سابقون إلى الخيرات. هذا القسم الأول. القسم الثاني قال: ومقتصدون. من هم المقتصدون؟ قال: هم الذين اقتصروا على أداء الواجبات واجتناب المحرمات، كل واجب أتوا به وأي محرم انتهوا عنه، ولكن لم يأتوا بالمستحبات ولم يقعوا في المكروهات، ولكن عليهم وجوبا أنهم يؤدون الواجبات على وجهها ويبتعدون عن المحرمات، ثم بعد ذلك هم في المباحات. وهذه أو مرتبة الاقتصاد، مقتصد. المرتبة الثالثة قال: وظالمون لأنفسهم. قال: وهم الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. عندهم من الصالحات، من الواجبات، من الطاعات، ولكنهم خلطوا الصالح بالطالح، يقعون في المحرمات، نعم. فهؤلاء لا ندري يوم القيامة هل ترجح بهم كفة الحسنات أو ترجح بهم كفة السيئات. والأصل في هذه المراتب الثلاثة قول الله عز وجل في سورة فاطر: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. الله عز وجل اصطفى العباد، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ثم قال الله عز وجل: لأن نهاية الجميع بالاتفاق الثلاثة، المراتب الثلاثة حتى الظالم لنفسه، الجنة. قال الله عز وجل: ذلك هو الفضل الكبير. ثلاثة مراتب للمؤمنين: أعلى الإيمان، كمال الإيمان، ثم أقل درجة، ثم أقل درجة. وذكر بعض أهل العلم هذه المراتب الثلاث تنطبق عليهم مراتب الدين في حديث جبريل. المرتبة الأولى الأعلى التي هي الإحسان، المرتبة الثانية الإيمان، المرتبة الثالثة الإسلام. فتنطبق هذه المراتب الثلاث على مراتب دين الله عز وجل. قال المصنف رحمه الله تعالى: السؤال العاشر، ما حكم أفعال العباد؟ ويتعلق في هذه المسألة قاعدة واحدة بإذن الله عز وجل نذكرها باختصار. عقيدة أهل السنة والجماعة في أفعال العباد، لما نقول أفعال العباد بودي مباشرة أفعال العباد يعني من الطاعات والمعاصي، هل هي مخلوقة للعبد؟ العبد هو الذي يخلقها، هو الذي ينشئها من غير مشيئة لله عز وجل. أنا أقرب المعنى حتى إذا أخذنا القاعدة تكون واضحة. أما الله عز وجل هو الذي خلقها، وهذه مهمة. عقيدة أهل السنة والجماعة في أفعال العباد أنها مخلوقة لله. ودي حتى لما تجعلون أفعال العباد يعني بين قوسين الطاعات والمعاصي، فالله عز وجل خلق العباد وخلق أفعالهم في قول الله عز وجل: والله خلقكم وما تعملون، سواء كانت ما هنا مصدرية أو موصولة. والله خلقكم وعملكم، والله خلقكم والذين تعملون، على القولين. فالله عز وجل هو خالق العباد وخالق أفعال العباد. فالله عز وجل خلق العباد وخلق أفعالهم، ولكن للعباد اختيار ومشيئة وفعل. للعباد ماذا؟ اختيار ومشيئة وفعل، إلا أن مشيئتهم تابعة لمشيئة الله عز وجل، كما في قول الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، تابعة لمشيئة الله عز وجل. إذن عقيدة أهل السنة والجماعة في أفعال العباد ماذا؟ في الطاعات، أن الله عز وجل خلق العباد وخلق أفعالهم، يعني خلق طاعاتهم ومعاصيهم. وهذه العقيدة، نكمل الكلام على القاعدة اللي هي عقيدة أهل السنة والجماعة، وسط بين عقيدتين حتى نميز. الآن يظهر بعض من يظهر في وسائل التواصل الاجتماعي إما يقرر عقيدة باطلة على طرف أو عقيدة باطلة على طرف آخر. وهذه العقيدة يعني عقيدة أهل السنة والجماعة وسط بين عقيدتين، الأولى اللي هي عقيدة الجبرية، الذين يقولون إن العبد مجبور على أفعاله وليس له اختيار مطلقا، ما له اختيار. شفت هذه رفعت اليد الآن، ما لي أي اختيار فيها، كالريشة في مهب الريح يتحرك يمينا وشمالا، هؤلاء الجبرية. حتى وقوع الفاحشة والعياذ بالله يقولون أنت مجبور عليها. وقد ذكر في كتب السابقين أن امرأة رآها زوجها تفعل الفاحشة وكانوا من الجبرية، فهددها، أراد أن يقتلها. فلما أراد أن يقتلها قالت: ويحك يا فلان، أذهبت إلى عقيدة ابن عباس؟ ها ترى مجبورة أنا، أنت عند ابن عباس يقول يعني لي اختيار، ترى ما لي اختيار. قال: كدت أن أكفر، يعني شوف فخلاها. شوف ولذلك ما يترتب عليها أمور عظيمة جدا. تخيل أنت مجبور حتى على فعل ذلك، لا، الله عز وجل خلق لك أفعالك نعم، ولكن لك إرادة ولك قدرة، وسيأتي من كلام الشيخ، ولكن نأخذ القاعدة. هذه الطائفة الأولى. الثانية وهم القدرية، الذين يقولون إن العبد خالق فعله من الطاعات والمعاصي، يعني الله عز وجل ليس معنى الكلام هذا. طبعا لما يقولون العبد معنى الكلام، احنا قد القاعدة لا تفهم، ولكن معنى الكلام هذا يقولون العبد هو الذي خلق فعله من الطاعات والمعاصي. باختصار معنى الكلام يعني الله عز وجل ليست له مشيئة ولا يستطيع على أفعال العباد. يعني أعمل العمل رغما، عفوا لهذه الكلمة، ولكن معنى كلامهم ولا قدرة لله عز وجل عليه مطلقا. وعقيدة أهل السنة والجماعة من تدبرها عرف أنها وسط بين الطائفتين. قال المصنف: أفعال العباد، شوفوا على القواعد اللي أخذناها الآن يأتي التفصيل. أفعال العباد كلها من الطاعات والمعاصي، داخلة في خلق الله وقضائه وقدره. طاعات معاصي، مهما فعلت، تصلي، تسجد، تزكي، تفعل والعياذ بالله المعاصي، كلها داخلة في خلق الله وقضائه وقدره. قال: ولكنهم هم الفاعلون لها. الفعل الذي يفعله من؟ هو العبد. قال: لم يجبرهم الله عليها. الله عز وجل ما أجبرنا، أعطانا الإرادة والقدرة، ولم يجبرنا الله عز وجل على هذه الأفعال. قال: ومع ذلك لم تقع بغير مشيئته وقدرته. أعطانا الله عز وجل الاختيار، ولكن من باب التأكيد يقول الشيخ: لم تقع بغير مشيئته وقدرته. كل ذلك تابع لمشيئة الله عز وجل. وما تشاءون، هذه قاعدة، إلا أن يشاء الله. قال: فهي فعلهم حقيقة، بخلاف من يقول هي كسب، وهذه مسألة تطول. قال: وهم الموصوفون بها. لما تفعل الطاعة تركع لله عز وجل، هذا الفعل ينسب لك أيها العبد أم ينسب لله عز وجل؟ بل ينسب لك أنت الذي ركعت. ومن وقع في الفاحشة ينسب للعبد، لهذا الشخص الذي وقع في الفاحشة. قال: وهم الموصوفون بها، يعني العباد إذا فعلوا هذا الفعل من الطاعات أو المعاصي. قال: المثابون والمعاقبون عليها. لماذا الله عز وجل رتب العقاب ورتب الثواب؟ لأن لك اختيار في هذا الفعل. قال: وهي خلق الله حقيقة، فإن الله خلقهم وخلق مشيئتهم وقدرتهم وجميع ما يقع بذلك، كل هذا يقع في ملكوت الله عز وجل، وهو تابع لمشيئته سبحانه وتعالى، وهو الذي خلق العباد وأفعال العباد. قال: فنؤمن بجميع نصوص الكتاب والسنة الدالة على شمول خلق الله وقدرته لكل شيء من الأعيان والأوصاف والأفعال، جميع مخلوقات الله عز وجل. ودقق الشيخ، قال: سواء جمعت من الأعيان أو الأوصاف أو الأفعال كذلك. قال: كما نؤمن بنصوص الكتاب والسنة الدالة على أن العباد هم الفاعلون حقيقة للخير والشر. العباد هم الذين يفعلون. قال: وأنهم مختارون لأفعالهم من غير إجبار. قال: فإن الله خالق قدرتهم وإرادتهم. الله عز وجل خلق القدرة التي في العبد وكذلك الإرادة التي في العبد. قال: وهما السبب في وجود أفعالهم وأقوالهم، يعني القدرة والإرادة. قال: وخالق السبب التام خالق للمسبب. السبب لهذا الفعل، لركوعك وسجودك، ما هو في كلام الشيخ الآن؟ ودنا نركز بهذه الجملة، لأن هذه قاعدة مهمة وتذكر كثيرا في كتب الله عز وجل. خلق القدرة والإرادة. قال: وخالق السبب التام خالق للمسبب. ما هو المسبب الآن؟ الأفعال، سواء كانت من خير أو من شر. واضح؟ يرتب الشيخ الآن، يقول: كيف استدلنا أن فعل الخير، فعل الطاعة، فعل الشر، فعل المعاصي مخلوق لله عز وجل؟ الله عز وجل هو الذي خلق القدرة والإرادة فينا، فالذي خلق هذا السبب التام الآن الذي ترتب عليه الشر أو الخير فالله عز وجل هو يعني يترتب عليه. قال: فخالق السبب التام القدرة والإرادة خالق للمسبب الذي حصل من طاعة أو من معصية. قال: والله أعظم وأعدل من أن يجبرهم عليها. أي والله، الله عز وجل أعظم وأعدل من أن يجبرك على شيء ثم بعد ذلك يعذبك على هذا الإجبار. كيف يجبرنا الله عز وجل؟ مثلا يجبر المشركين على الشرك ثم يعذبهم على ذلك، أين عدل الله عز وجل؟ كيف يجبر العاصي الذي يأتي بالكبيرة على هذه الكبيرة ثم بعد ذلك يعذبه الله عز وجل على ذلك؟ هذا ينافي عدل الله سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: السؤال 11، ما هو الشرك وما أقسامه؟ وهذا السؤال متعلق بما أخذناه من السؤال الأول والثاني في حد التوحيد، ولذلك نقرأه على عجالة، لأنه إن فهم معنى التوحيد سيعرف أيضا معنى الشرك. قال: ما هو الشرك وما هو أقسامه؟ قال: الشرك نوعان. قال: شرك في الربوبية، وهو أن يعتقد العبد أن لله شريكا في خلق بعض المخلوقات أو تدبيرها. باختصار، الشرك في الربوبية، نأخذ معنى التوحيد في الربوبية، إفراد الله عز وجل بأفعاله، أن تعتقد بأن الله عز وجل هو الخالق، هو المالك، هو المدبر، وهكذا أفعال الله عز وجل. إن كان عندك اعتقاد بأن الخالق غير الله وقعت في شرك الربوبية، إن كان عندك اعتقاد بأن المدبر غير الله عز وجل وقعت في شرك الربوبية، إن كان عندك اعتقاد بأن الرازق غير الله عز وجل وقعت في الشرك في الربوبية. حتى تتضح الآن الصورة، فهم معنى توحيد الربوبية سنفهم أمثلة الشرك في الربوبية العكس النقيض على ذلك. قال: النوع الثاني الشرك في العبادة، وهو في الألوهية. قال: وهو قسمان، شرك أكبر وشرك أصغر. قال: فالشرك الأكبر أن يصرف العبد نوعا من أنواع العبادة لغير الله. في توحيد الألوهية تصرف العبادة لله عز وجل، صيامك لله، زكاتك لله، صلاتك لله، نذرك لله، دعاؤك لله، إفراد الله عز وجل بأفعال العباد. هذه العبادات لو صرفت عبادة ولو كانت في نظرك صغيرة لا تأبه بها، أجرها بالنسبة لغيرها من العبادات قليل. فإذا صرفت أي نوع من أنواع العبادات لغير الله عز وجل وقعت في الشرك في الألوهية. ولذلك قال في الشرك الأكبر اللي هو مخرج من الملة، قال: أن يصرف العبد نوعا من أنواع العبادة لغير الله. أتى بالأمثلة كأن يدعو غير الله، بدل أن تقول: يا رب اغفر لي، تقول: يا فلان اغفر لي. والمغفرة ليست إلا لله عز وجل، بخلاف إذا كان هناك خطأ دنيوي وتريد منه مغفرة الذنب الدنيوي، ما هو مغفرة ذنوبك، أخطأت في حقه وتقول لغة: اغفر لي ما أخطأت في حقك عليه. ولكن أنت وقعت في كبيرة، في زنا، في شرب خمر، فتطلب فلان هو الذي يغفر لك الذنوب، والعياذ بالله، هذا الأمر خاص بالله عز وجل. قال: كأن يدعو غير الله أو يرجوه أو يخافه، فهذا مخرج من الدين وصاحبه مخلد في النار. وهذه مسألة مهمة، الذي يقع في الشرك الأكبر فهو مخلد في نار جهنم، وكذلك قد خرج من دين الإسلام. والأمر الثالث كذلك يضاف على هذين الأمرين، أن جميع الأعمال تحبط ولو أشركت في مسألة واحدة من الشرك الأكبر. لو أتيت بقراب هذه الأرض حسنات، ثم أشركت بالله عز وجل في مسألة واحدة، فجميع الحسنات والطاعات تحبط، كما قال الله عز وجل: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. جميع الأعمال الصالحة تحبط. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما الشرك الأصغر، وقد وقع الخلاف بين أهل العلم في تعريف الشرك الأصغر ما هو، والشيخ السعدي في أكثر من موضع من كتبه، سواء في هذا الكتاب أو في تعليقه على كتاب التوحيد، عرفه بأنه وسيلة إلى الشرك الأكبر. أي وسيلة تؤدي إلى الشرك الأكبر باختصار، فهذا هو الشرك الأصغر. قال رحمه الله: فالوسائل والطرق المفضية إلى الشرك، أي مسألة هي بوابة وطريق إلى الشرك الأكبر، فيطلق على هذا النوع شرك أصغر. قال: إذا لم تبلغ رتبة العبادة، لأن قلنا العبادة إذا صرفت وإن كانت صغيرة في نظرك فشرك أكبر، ولكن لو كان في الطريقة وهو ليس عبادة في ذاته فهذا شرك أصغر. قال: إذا لم تبلغ رتبة العبادة كالحلف بغير الله والرياء ونحو ذلك. الحلف بغير الله، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، بدل لا يقول والله لا أفعلن كذا، قالوا راس عيالي. قال: والكعبة مخلوقات، والحسين والنبي، يحلف بغير الله عز وجل، فإذا لم يتخذ أو يعتقد أن هذا المحلوف به مثل الله عز وجل أو أعلى من مرتبة الله عز وجل، هذا خرج. إذا لم يعتقد ذلك فهو شرك أصغر، بينما لو اعتقد أن هذا المحلوف به سواه بالله عز وجل أو جعل له مرتبة أعلى من الله عز وجل، هنا وقع في الشرك الأكبر. ولكن مجرد اللفظ ولا يقصد أنه يرفع مستوى من حلف به إلى مستوى الله عز وجل أو أعلى من مرتبة الله عز وجل، فهنا يقع، إن لم يصل ذلك يقع في الشرك الأصغر. ولذلك بعض أهل العلم يطلق على الشرك الأصغر يسميه شرك الألفاظ. لماذا قال شرك الألفاظ؟ لأن أكثره يقع باللسان، ما هو كله، حتى لا يفهم طالب العلم أن جميع أنواع وأمثلة الشرك الأصغر باللسان، لا، شرك الألفاظ لأن أكثر ما يقع يقع باللفظ. ما شاء الله وشئت لفظيا ساوى، هو ما يقصد المساواة ولكن باللفظ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا، ما خرج من ملة الإسلام، فهو شرك لفظي. وهكذا قال المصنف رحمه الله تعالى: السؤال الثاني عشر: ما صفة الإيمان بالله على وجه التفصيل؟ وهنا أطال نوعا ما الشيخ رحمه الله تعالى، لأنه يأتي على بعض القواعد في الإيمان بالله عز وجل. قال: الجواب: إننا نقر ونعترف بقلوبنا وألسنتنا أن الله واجب الوجود. طبعا في الحاشية عندنا في النسخة ذكر يعني تعريفا جميلا وتنبيها جميلا على مسألة واجب الوجود. قال: يطلق أهل السنة هذه العبارة على الله عز وجل من باب الإخبار، وباب الإخبار قاعدة أوسع من باب الأسماء والصفات. عندنا باب الأسماء ثم باب الصفات أوسع ثم باب الإخبار أوسع من ذلك. باب الأسماء والصفات باب توقيفي لا بد من ورود النص، بينما باب الإخبار لا يشترط فيه وجود النص. ولذلك هل يطلق مثلا الشيء على الله عز وجل بالقرآن؟ قل: أي شيء أكبر شهادة؟ قل: الله. ولكن لا يأتي إنسان ويقول هو اسم أو صفة لله عز وجل، لا، هو من باب الإخبار. فيصح الإخبار عن الله عز وجل بأي لفظ ليس نقصا من جميع الوجوه، وهذه هي القاعدة في باب الإخبار عن الله عز وجل. تأتي بلفظ ثم يقول لك ترى هذا المعنى ما هو بطيب، نقول لك لا، ولكن هنا أطلقناه على الله عز وجل بالمعنى الصحيح، ولكن ليس من باب الاسم ولا الصفة، إنما من باب الإخبار. قال: يطلق أهل السنة هذه العبارة على الله عز وجل من باب الإخبار، وإن لم ترد العبارة في الكتاب والسنة، لأن لو وردت في الكتاب والسنة تكون اسما أو صفة. قال: فباب الإخبار أوسع من باب الأسماء والصفات، والمراد بقولهم واجب الوجود أن وجوده عز وجل بنفسه، هذا معنى واجب الوجود. قال: فيستحيل عليه العدم أزلا وأبدا. وإذا قرأنا أو سمعنا أزلا يعني في الماضي، وأبدا يعني في المستقبل. فلما تقول مثلا: لم يزل الله عز وجل متكلما، هذا في الماضي ولا المستقبل؟ ها، لم يزل الله عز وجل متكلما، الماضي، حتى نعرف القاعدة. ولا يزال متكلما في المستقبل، شوفوا الفرق بينهم. فلذلك لما يقول هنا ماذا قال؟ فيستحيل عليه العدم أزلا في الماضي وأبدا يعني في المستقبل. قال: وأنه مستغن عن كل موجود، هذا معنى واجب الوجود، وهو من باب الإخبار لا من باب الأسماء والصفات. قال: واحد أحد فرد صمد متفرد بكل صفة كمال ومجد وعظمة وكبرياء وجلال، وأن له غاية الكمال الذي لا يقدر الخلائق أن يحيطوا بشيء من صفاته. الله عز وجل له غاية الكمال سبحانه وتعالى، بل معنى الأسماء الحسنى يعني الاسم الحسن الذي بلغ في الحسن غايته، خلاص، ما غاية الحسن. قال: وأنه الأول الذي ليس قبله شيء. معنى الأول، وهذا جاء في تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. قال النبي: الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، يعني هو عال سبحانه وتعالى على عباده. قال: والباطن الذي ليس دونه شيء. فسرها النبي عليه الصلاة والسلام هذه الألفاظ الأربعة. قال: وأنه العلي الأعلى، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. وتكلمنا عن أنواع العلو الثلاثة، والخلاف بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدع في هذا النوع الذي هو علو الذات، وإلا أهل البدع فيقرون بعلو القهر وعلو القدر. قال: وأنه العليم بكل شيء، القدير على كل شيء، السميع لجميع الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات. قال: البصير بكل شيء، الحكيم في خلقه وشرعه، الحميد في أوصافه وأفعاله، المجيد في عظمته وكبريائه. الشيخ رحمه الله تعالى دقيق جدا، وليس المقام مقام تفصيل، ولكن هي إشارات. لما قال الشيخ قال: السميع لجميع الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، احذر يا طالب العلم إن قرأت في كتب بعضهم وفسر السميع قال: الذي يدرك الموجودات. فهذا تأويل بل تحريف. فالسمع هو إدراك المسموعات لا الموجودات. فالسمع غير العلم، وهذا في كتب الأشاعرة يذكرونه. بعضهم قد يؤول ويحرف السمع إلى العلم، ولذلك من دقة الشيخ قال: السميع لجميع الأصوات، ما قال لجميع الأشياء، لو قال السميع يعني لجميع الأشياء، في أشياء ما فيها أصوات، حين هذا في صوت ما في صوت، إذن تأول إلى العلم وهكذا. قال الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء وعم بجوده وبره ومواهبه كل موجود، المالك الملك لجميع الممالك، فله تعالى صفة الملك، والعالم العلوي والسفلي كلهم مماليك وعبيد لله، وله التصرف المطلق. ويصف الله عز وجل لأنه يذكر ماذا؟ مسألة الإيمان بالله عز وجل على شيء من التفصيل. قال وهو الحي الذي له الحياة الكاملة المتضمنة لجميع أوصافه الذاتية، القيوم الذي قام بنفسه وبغيره. ولذلك بعض أهل العلم يقول إن جميع الأسماء والصفات ترجع إلى اسمي الحي والقيوم. قال وهو متصف بجميع صفات الأفعال، فهو الفعال لما يريد، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. ونشهد أنه ربنا الخالق البارئ المصور الذي أوجد الكائنات وأتقن صنعها وأحسن نظامها، وأنه الله الذي لا إله إلا هو الإله المعبود الذي لا يستحق العبادة أحد سواه، فلا نخضع ولا نذل ولا ننيب ولا نتوجه إلا لله الواحد القهار العزيز الغفار، فإياه نعبد وإياه نستعين، وله نرجو ونخشى، نرجو رحمته ونخشى عدله وعذابه. وعلق هنا المحقق جزاه الله خيرا في مسألة نخشى عدله، لأن الله عز وجل لو عاملنا بعدله لما دخلنا الجنة، كلنا مقصرون، والله لو عاملنا الله عز وجل بعدله لما دخلنا الجنة. فنسأل الله عز وجل، مو واحد يدعو الله عز وجل عاملني بعدلك، لا والله، لو سيكون التدقيق على كل عمل عملته، قد يكون عمل واحد هو الذي يوجب عليك دخول النار والعياذ بالله. بل نقول نسأل الله عز وجل أن يعاملنا بفضله سبحانه وتعالى. قال ونخشى عدله وعذابه، لأن الله عز وجل لو عاملنا بالعدل قد تكون هي معصية واحدة تدخلون النار. ولذلك قال يعني في الحديث ذكره في الحاشية، قال لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم. فنسأل الله عز وجل أن يعاملنا بفضله سبحانه وتعالى. قال لا رب لنا غيره فنسأله وندعوه، ولا إله لنا سواه نؤمله ونرجوه، هو مولانا في إصلاح ديننا ودنيانا، وهو نعم النصير الدافع عنا جميع السوء والمكانة. حتى هذه يعني هذا الجواب يصلح لوحده خطبة تصف الله عز وجل ببعض أسمائه وصفاته. قال رحمه الله تعالى السؤال 13، ما صفة الإيمان بالأنبياء على وجه التفصيل؟ فصل الشيخ الآن كما فصل في الإيمان بالله سيفصل، يعني لا تحتاج إلى تعليق، إنما هي فهم هذه العبارات. يعني أوجز الشيخ مسألة الإيمان بالله وأوجز الآن مسألة الإيمان بالأنبياء. قال الجواب علينا أن نؤمن بجميع الأنبياء والرسل الذين ثبتت نبوتهم ورسالتهم على وجه الإجمال والتفصيل. يجب وجوبا، لسنا كالنصارى واليهود وغيرهم، بل يجب علينا وجوبا أن نؤمن بجميع الأنبياء والرسل الذين ثبتت نبوتهم ورسالتهم من لدن آدم إلى لدن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ونعتقد أن الله اختصهم بوحيه وإرساله. لا شك أن الله عز وجل يختص بالرسالة ويختص بالنبوة من شاء من خلقه سبحانه وتعالى، لا كما يقوله بعضهم إن مرتبة النبوة والرسالة تكون من العبد، قد يعمل من الطاعات ووجه الخير وغير ذلك حتى يرتقي إلى مرتبة النبوة والرسالة. مرتبة النبوة والرسالة اصطفاء من الله عز وجل، هذه عقيدة السنة والجماعة. قال وجعلهم وسائط بينه وبين خلقه، مع القيد، ما هم وسائط على الإطلاق، في تبليغ دينه وشرعه، ما هم وسائط في قبول الأعمال، أنك إذا أردت أن تعمل من الطاعات تذهب إلى قبر فلان وفلان وفلان، هذا شرك. ولكن ماذا؟ هم وسائط لتبليغ دين الله عز وجل. قال: وأيدهم بالآيات الدالة على صدقهم وصحة ما جاءوا به. وآيات الأنبياء كثيرة جدا، كل نبي قد أيد بآيات، وأعظم آيات الأنبياء آيات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وآيات النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة. ومن أعظم آيات النبي صلى الله عليه وسلم ومن أدلة نبوته كتاب الله عز وجل القرآن، وكذلك خلق النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته. لبث في قومه 40 سنة يمدحونه ثم لما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام كذبوه، بل صدقه في تلك الفترة دليل على صدق نبوته عليه الصلاة والسلام. قال: وأنهم أكمل الخلق علما وعملا. أكمل الخلق الأنبياء والرسل. قال: وأصدقهم وأبرهم وأكملهم أخلاقا وأعمالا. وأن الله خصهم بفضائل لا يلحقهم فيها أحد، وبرأهم من كل خلق رذيل. أي خلق رذيل لا يقع فيه الأنبياء والرسل، فواحش، زنا وغير ذلك لا يقع فيها الأنبياء والرسل. قال: وأنهم معصومون في كل ما يبلغونه عن الله. الأنبياء معصومون من الوقوع في الكبائر، معصومون في كل ما يبلغونه عن الله عز وجل، ما يبلغون أشياء خطأ، بل معصومون في ذلك. أما في دقائق الأمور وصغائر الأمور مما لا تكون فاحشة ولا تكون من الأمور المخلة بالآداب العامة، فقد يقع ما يقع كما أخبر الله عز وجل في كتابه العظيم. قال: وأنه لا يستقر في خبرهم وتبليغهم إلا الحق والصواب، وأنه يجب الإيمان بهم كلهم وبكل ما أوتوه من الله، ومحبتهم وتوقيرهم وتعظيمهم. قال: ونؤمن أن هذه الأمور واجبة علينا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم على أكمل الوجوه وأعلاها. جميع ما سبق كذلك نطبقها على النبي عليه الصلاة والسلام على أكمل وجه، وأنه يجب معرفته، معرفة النبي عليه الصلاة والسلام. بل كيف يكون مسلم ولا يعرف النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما اسمه؟ قال: ومعرفة ما جاء به من الشرع جملة وتفصيلا. يأتي إنسان يقول: ما أعرف شيء عن التوحيد، ما أعرف شيء في صرف العبادة لغير الله عز وجل. قال: وأنه طبعا بحسب الاستطاعة والإيمان بذلك والتزامه، والتزام طاعته في كل شيء بتصديق خبره وامتثال أمره واجتناب نهيه، وأنه خاتم النبيين، عقيدة لا شك فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين. قال: لا نبي بعده، قد نسخت شريعته جميع الشرائع. شريعة النبي عليه الصلاة والسلام نسخت جميع الشرائع السابقة. قال: وهي باقية إلى قيام الساعة، ولا يتم الإيمان به حتى يعلم العبد أن جميع ما جاء به حق، وأنه يستحيل أن يقوم دليل عقلي أو حسي أو غيرهما على خلاف ما جاء به، بل العقل الصحيح والأمور الحسية الواقعة تشهد للرسول صلى الله عليه وسلم بالصدق والحق. مهما أتى من أمور عقلية، من أمور علمية، من أمور حسية، فإنها لا تناقض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. والقاعدة التي عند أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل أو الشرائع قد تأتي بما تحار بها العقول، ولا تأتي بما تستحيله العقول. هذه قاعدة. قد يأتي النبي عليه الصلاة والسلام بخبر تحار به العقول، تستغرب كيف حصل هذا الأمر؟ نعم، ولكن لا يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بشيء يستحيله العقل. وضربنا أمثلة على ذلك. من المستحيلات أن الشيء في نفس الوقت يتحرك وساكن، هذا مستحيل. مستحيل أن يكون في نفس الوقت متحرك وساكن، هذا لا تأتي به الشريعة. بينما أمر قد يقع ويحار به الأمر. في ذلك الوقت النبي عليه الصلاة والسلام خرج من مكة إلى بيت المقدس ثم رجع في ليلة واحدة، احتار فيها العقل. ولكن هل يستحيله العقل؟ لا يستحيله، بل الآن خرجت الطائرات توديك إلى بيت المقدس وترجع في نفس الليلة. إذن ليس أمرا مستحيلا، ولكن في ذلك الوقت كان أمرا تحار به العقول. أجل نقف، أنا في كلام يتعلق بالقضاء والقدر نرجعه حتى لا نطيل عليكم في أو إلى الأسبوع القادم بإذن الله عز وجل. وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله يحفظكم، الله يحفظكم.